الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفصل الثاني في انقسامات العلة. في هذا الفصل يتعرض العلامة قدس سره إلى ستة تقسيمات للعلة، نتعرض إليها واحدة واحدة. التقسيم الأول هو تقسيمها إلى علة تامة وعلة غير تامة. التقسيم الثاني تقسيمها إلى علة واحدة وإلى علة كثيرة. والتقسيم الثالث تقسيم العلة إلى بسيطة وإلى مركبة. طبعا والبساطة والتركيب نقول تارة في الخارج وتارة في العقل. التقسيم الرابع العلة قريبة وبعيدة. التقسيم الخامس تقسيمها إلى العلة الداخلية والعلة الخارجية. والتقسيم السادس تقسيمها إلى العلة الحقيقية والعلة المعدة. فكم تقسيم صار؟ ستة أقسام. أما التقسيم الأول وهو تقسيم العلة إلى علة تامة وعلة ناقصة، فنقول العلة على نوعين. النوع الأول هو العلة التامة وتسمى في كتبهم كتب القدماء العلة المستقلة. ما هي العلة التامة أو المستقلة؟ وهي الشيء الذي يتوقف عليه وجود المعلول، وإذا وجد يعني ذلك الشيء وجد المعلول بلا حاجة إلى أي شيء آخر. يعني هذا الشيء إذا وجد المعلول بدون أن نضم إليه شنو شيء آخر، هو علة تامة لنا لذلك. أما العلة الناقصة أو غير التامة أو غير المستقلة، وهي الشيء الذي يتوقف عليه وجود المعلول ولكن إذا وجد لا يوجد المعلول إلا إذا ضممنا إليه أشياء أخرى أو شيء آخر. يمثلونها تقريبا بالكتابة، يمثلونها بالكتابة. فإن الكتابة تحتاج إلى شنو؟ تحتاج إلى ورق، وتحتاج إلى قلم، وتحتاج إلى أصابع، حركة الأصابع، وتحتاج إلى وجود كاتب، وتحتاج إرادة الكاتب للكتابة. هذه كلها أمور متعددة. إذا اجتمعت هذه الأمور المتعددة تحصل الكتابة أو لا تحصل؟ تحصل. فالعلة التامة هي شنو؟ هي مجموع هذه الأمور، القلم والورقة وحركة الأصابع والكاتب وإرادة الكاتب للكتابة وهكذا. هاي كلها شو نسميها؟ علة تامة. ولكن إذا نظرنا إلى بعضها فقط، مثلا وجود الورق أو وجود القلم فقط أو وجود الكاتب فقط بلا قلم ولا ورق، وجود الكاتب فقط علة تامة أم ناقصة؟ ناقصة. ليش ناقصة؟ لأن الكاتب إذا وجد توجد الكتابة أو لا نحتاج أن نضم إليه أمور أخرى؟ الجواب شنو؟ نحتاج أن نضم إليه أمور أخرى. إذن مجموع هذه الأمور يسمى علة ثانية، بعض هذه الأمور علة ناقصة. بعبارة أخرى، العلة التامة هي التي تتكون من المقتضي والشرط وعدم المانع. إذا اجتمعن ثلاثتهم فالعلة شنو؟ تامة. أما إذا وجد المقتضي فقط علة ناقصة، إذا وجد الشرط فقط علة ناقصة، إذا ارتفع المانع فقط فهي علة شنو؟ ناقصة. فإذا الفرق الأساسي بين العلة التامة والعلة الناقصة أن العلة التامة إذا وجدت وجد المعلول بلا حاجة إلى أي شيء آخر، أما العلة الناقصة إذا وجدت لا يوجد المعلول إلا إذا ضمننا إليها أمور أخرى. إذن من خلال هذا الكلام نلاحظ وجود جهة اشتراك بين العلة التامة والعلة الناقصة، ووجود جهة اختلاف بين العلة التامة والعلة الناقصة. هناك جهة اشتراك وهناك جهة اختلاف. أما جهة الاشتراك، الجواب جهة الاشتراك هي أن العلة التامة يتوقف عليها وجود المعلول، والعلة الناقصة يتوقف عليها وجود المعلول. يتوقف عليها أو لا يتوقف؟ يتوقف. بمعنى شنو يتوقف؟ بمعنى إذا انعدمت العلة التامة ينعدم المعلول أو لا ينعدم؟ ينعدم المعلول. زين، وإذا انعدمت العلة الناقصة أيضا ينعدم المعلول. فهذه جهة اشتراك، عليكم السلام. جهة اشتراك أن انعدام العلة التامة أو انعدام العلة الناقصة كلاهما يؤدي إلى شنو؟ إلى انعدام المعلول. ولكن جهة الافتراق، عليكم السلام، جهة الافتراق، جهة الافتراق مو جهة العدم، جهة الوجود. إذا وجدت العلة التامة وجد المعلول، ولكن إذا وجدت العلة الناقصة لا يوجد المعلول. هذه نقطة الافتراق. فنقطة الاشتراك إذا عدمت العلة التامة أو الناقصة انعدم المعلوم. أما جهة الافتراق إذا وجدت التامة وجد المعلول، إذا وجدت الناقصة لا يوجد المعلول. هذه هي جهة الافتراق. هذا بالنسبة للتقسيم الأول أنه علة تامة وعلة ناقصة. نقرأ هذا المقدار. تنقسم العلة إلى تامة وناقصة، فإنها إما، إنها يعني العلة، إما أن تشتمل على جميع ما يتوقف عليه وجود المعلول، يعني كل الأمور موجودة اللي مثلنا لها بالكتابة، بما الورق والقلم وإرادة الكاتب وحركة الأصابع والحبر وهكذا، اللي بعبارة أخرى اللي هي شنو؟ المقتضي والشرط وعدم المانع، بحيث لا يبقى للمعلول معها إلا أن يوجد. يعني شنو؟ يعني العلة التامة إذا وجدت وجد المعلول بلا حاجة إلى شنو؟ إلى ضم شيء آخر، وهي العلة التامة. وإما أن تشتمل على البعض دون الجميع، اللي هو شنو مثلنا له بالبعض؟ مثل وجد الكاتب لكن لا ورق ولا قلم، تحصل الكتابة ولا تحصل؟ لا تحصل. أو وجد المقتضي ولكن لا أكو شرط ولا عدم المانع، لا يحصل المعلول. وإما تشتمل على البعض دون الجميع وهي العلة الناقصة. زين، يجتمعان في شيء ويفترقان في شيء. يجتمعان أين؟ إذا انتفت العلة التامة أو العلة الناقصة ينتفي المعلول قطع. أما إذا وجدت العلة التامة وجد المعلول، إذا وجدت الناقصة لا يوجد معلول. هذه جهة الافتراق. وتفترقان من حيث إن العلة التامة يلزم من وجودها وجود المعلول، ومن عدمها عدمه. لا علما ترجع عدم المعلول، يعني ومن عدم العلة التامة عدم، يعني إذا وجدت العلة التامة وجد المعلول، إذا انتفت العلة التامة انتفى المعلول. أما الناقصة، إذا وجدت الناقصة لا يوجد المعلول، إذا انتفت الناقصة انتفى المعلول. والعلة الناقصة لا يلزم من وجودها وجود المعلول، إذا وجدت لا يوجد المعلول بل تحتاج إلى شنو؟ إلى شيء آخر. ولكن يلزم من عدمها عدمه، يعني من عدم العلة الناقصة عدم المعلول، لأن انتفاء جزء العلة راح يسبب انتفاء العلة التامة. انتفاء العلة التامة ليش انتفاء العلة التامة؟ لأن العلة التامة إذا انتفى جزءها انتفى، هي كل واحد، إذا انتفى جزءها انتفى شنو؟ الجميع. زين، هذا التقسيم الأول. التقسيم الثاني، تنقسم العلة إلى واحدة وكثيرة. ما هو المقصود من ذلك؟ نقول العلة الواحدة هي العلة الوحيدة التي يمكن أن يصدر المعلول عن طريقها، يعني لا طريق أمام المعلول إلا هذه العلة. وبحسب الاصطلاح الأصولي شو نسميها؟ بالأصول نسميها علة منحصرة. علة شنو؟ منحصرة. يعني شنو منحصرة؟ يعني المعلول لا يوجد إلا عن طريق هذه العلة الوحيدة الفريدة، هاي شو نسميها؟ هاي العلة الواحدة. أما العلة الكثيرة اللي نطلق عليها في علم الأصول شنو؟ غير المنحصرة، وهي فيما لو كان المعلول يمكن أن يوجد بعلل كثيرة لكن على سبيل البدل، عرضية بيناتهم، تارة يوجد عن طريق هذه العلة، تارة يوجد عن طريق هذه العلة، تارة يوجد عن طريق هذه العلة. ومثال الواضح شنو؟ بلي الحرارة مثلا، مرة توجد الحرارة عن علة وهي النار، ومرة توجد عن علة وهي الشمس وإلى آخره. وكذلك الموت مثلا، الموت تارة يكون بمن؟ بالسكتة القلبية، وتارة يكون بمن؟ بالتيار المفخر، وتارة يكون بمن؟ بالعبوة الناسفة، وتارة يكون بشرب السم، وتارة يكون بالمرض، وتارة يكون بالسقوط من شاهق. له أسباب، تعددت الأسباب والموت واحد. فنا علة واحدة أو علل عديدة؟ هذه علل عديدة في الحقيقة، مو علة عديدة أو علة كثيرة. ما يصير نقول علة كثيرة، وإنما علل متعددة لمعلول واحد. هل تجتمع على المعلول في وقت واحد أو على سبيل البدل؟ يقولون على سبيل البدل. أما هاي هم درستوها، أما إذا اجتمعت علتان تامتان مستقلتان على معلول واحد يصير هذا لو ما يصير؟ ما يصير. فشنو الحل إذا اجتمعت هاتان العلتان؟ يتحولان إلى علتين ناقصتين، والعلة الواحدة يكون المركب منهما. يعني إذا اجتمعت علتان تامتان ينصهران يتحولان إلى علة واحدة. العلة الأولى تصير جزء العلة، والثانية شو تصير؟ جزءها الآخر. مثلا حتى هذا كمثال فقهي، مثلا وجوب الغسل، وجوب الغسل أكون وجبات عديدة للغسل، مثلا الغسل بسبب مس الميت أو الغسل بسبب الجنابة مثلا. فإذا اجتمع السببان كلاهما يتحول إلى شنو؟ إلى جزء العلة. اثنينات علة تامة، مو كل واحد علة تامة، وإلا لو كان كل واحد علة تامة فكل منهما له غسل مستقل عن الآخر. بينما العلماء يقولون بتداخل الأسباب. تداخل الأسباب شنو معنى؟ هذه العلة كلها تتحول إلى علة واحدة. المهم أن العلة على نوعين، علة منحصرة وعلة غير منحصرة، علة واحدة وعلة شنو؟ كثيرة. وتنقسم أيضا إلى الواحدة والكثيرة. زين، التقسيم الثالث، تنقسم العلة إلى بسيطة ومركبة. البسيطة يعرف العلامة يقول ما لا جزء لها، أما المركبة لها جزء. والبساطة والتركيب ننظر إليهما من ثلاث جهات. تارة البساطة والتركيب في عالم الخارج، البساطة والتركيب في عالم العقل، والبساطة والتركيب من جهة الوجود والماهية. فكم نوع عندنا من البساطة والتركيب؟ ثلاث. نأتي إلى الأول، البساطة والتركيب الخارجيين. الخارجيين فنقول المركب الخارجي هو المتكون من المادة والصورة، يتركب من مادة وصورة، وهي كل موجودات عالم المادة كما تقدم سابقا. كل موجودات عالم المادة مركبة خارجا من شنو؟ من مادة وصورة. في قباله، في قبال المركب الخارجي شنو عندنا؟ البسيط الخارجي. بعدنا بالخارج، المركب الخارجي من المادة والصورة في قباله البسيط الخارجي. ما هو البسيط الخارجي؟ هو الذي لا يتركب من مادة وصورة، ومثاله العقل المجرد. العقل المجرد قلنا لا يتركب من مادة وصورة لأن وجوده فعلي لا قوة فيه، هذا تقدم شرحه. إذن المركب الخارجي شنو مقصودنا منه؟ المركب من مادة وصورة. البسيط الخارجي الذي لا يتركب من مادة وصورة، ومثاله العقل المجرد. نأتي إلى النحو الثاني، وهو المركب والبسيط العقلية. نقول المركب العقلي هو المركب من الجنس والفصل العقليين. مركب من جنس وفصل عقلي. أما في قبال إيش راح يصير؟ عندنا البسيط العقلي، والبسيط العقلي هو الذي لا يتركب من جنس وفصل، وهو شنو؟ وهو الصورة النوعية، الصورة النوعية المقومة للنوع، يعني الفصل. الفصل بعد ما يتركب من جنس وفصل. إذا تذكرون قلنا الفصل لا يتكون من جنس وفصل. ليش لا يتكون؟ يلزم التسلسل، يلزم إما الدور وإما التسلسل. فإذا المركب العقلي هو الذي يتركب من جنس وفصل. أما البسيط العقلي لا يتركب، وهو الفصل الذي هو الصورة النوعية المقوم للنار. هذا شنو بالنسبة لحاظ الثاني. اللحاظ الثالث التركيب من الماهية والوجود، وهو كل ممكن في عالم الإمكان. قلنا سابقا كل ممكن في عالم الإمكان فهو زوج تركيبي من شنو؟ من ماهية ووجود، بخلاف البسيط الذي لا يتركب من ماهية ووجود، وهو واجب الوجود سبحانه وتعالى. واجب الوجود له ماهية أو ليس له ماهية؟ طبعا بالمعنى الأخر، قاعد نحكي عن الماهية بالمعنى الأخر، وإلا قلنا سابقا ماهيته إنيته، هذا بحث تقدم، لكن عن الماهية بالمعنى الأخر. واجب الوجود مركب من ماهية ووجود أم هو وجود محض؟ وجود محض. فهو بسيط أم مركب؟ بسيط. بخلاف الممكنات في عالم الإمكان، فإن الممكنات في عالم الإمكان تتركب من شنو؟ تتركب من ماهية ووجود. كل ممكن زوج تركيبي من ماهية ووجود إلا واجب الوجود سبحانه وتعالى. فمن هذه الجهة البسيط كم مثال له؟ لا مثال له إلا واجب الوجود. هذا التقسيم الثالث، أن العلة إما بسيطة وإما مركبة. وتنقسم أيضا إلى البسيطة وهي ما لا جزء لها، والمركبة وهي بخلافها. يعني شنو بخلافها؟ يعني لها جزء. والبسيطة بسيطة والمركبة كم لحاظ لاحظناها؟ ثلاث لحاظات، إما بلحاظ الخارج، بلحاظ العقل، بلحاظ الوجود والماهية. إما بسيطة بحسب الخارج ويقابلها شنو؟ المركب بحسب الخارج، بالخارج المركب في الخارج يقابله البسيط في الخارج. مثال البسيط في الخارج العقل المجرد. مثال المركب في الخارج عالم الطبيعة، المركب من المادة والصورة. إما بسيطة بحسب الخارج كالعقل المجرد والأعراض، الأعراض أيضا قلنا سابقا غير مركبة. وإما طبعا بعد أن تكمل، قبل أن نقول وإما كمل، وفي قبالها المركب الخارجي وهو المركب من المادة والصورة وهو عالم المادة. هذا باللحاظ الأول. اللحاظ الثاني شو نقول؟ وإما بحسب العقل. شنو يعني بحسب العقل؟ أي بساطة بحسب العقل يقابلها تركيب بحسب العقل. التركيب بحسب العقل من أي شيء يكون؟ من الجنس والفضل والبساطة. وإما بحسب العقل وهي يعني البساطة بحسب العقل ما لا تركيب فيه خارجا من مادة وصورة ولا عقلا من جنس وفضل. احنا محل الشاهد وين؟ يعني اللي يريده محل الاستدلال. ولا عقلا من جنس وفصل. الذي لا يتركب من جنس وفصل هو شنو؟ هو بسيط بحسب عالم العقل اللي هو الصورة النوعية او الفصل، فان الفصل لا يتركب من جنس وفصل والا لزم التكسر. زين ليش ذكر ما لا تركيب فيه خارجا؟ لا ما لنا علاقة بالتقسيم. التقسيم الأول انتهينا منه، نجي إلى التقسيم بالعقل. البسيط العقلي هو ما لا جنس ولا فصل له. ليش قال ما لا مادة له ولا صورة له ولا جنس له ولا؟ أحسن. لأن الجنس والفصل ينتزعان من المادة والصورة. فإذا لا مادة ولا صورة له خارجا، إذا لا جنس ولا فصل له عقلا. احنا كلامنا وين؟ لا جنس ولا فصل له عقلا. لكن هاي لا جنس ولا فصل له عقلا كيف عرفناها؟ لأنه لا مادة له ولا صورة له خارجا. لماذا؟ لأن الجنس والفصل ينتزعان من المادة والصورة. لذلك ذكر هذا التسلسل، ما ذكر اعتباطا. زين، في قبالها، في قبالها شنو؟ البساطة العقلية. في قبالها التركيب العقلي، وهو التركيب من الجنس. هذا ثانيا. ثالثا التركيب من شنو؟ شنو قلنا؟ ثالثا من الوجود والماهية. فأكو بسيط عندنا وأكو مركب. المركب هو عالم الممكنات، فإن عالم الممكنات منين يتركب؟ من ماهية وجود. وفي قباله البسيط، وهو شنو؟ الذي لا يتركب من ماهية ووجود، وهو واجب. ثالثا وأبسط البسائط ما لم يتركب من وجود وما هي، وهو الواجب عز اسمه. يعني بس هو الوحيد، المثال الوحيد للبساطة بلحاظ الوجود والماهية، وإلا ما عداه من عالم الممكنات مركب من زوج تركيبي من الماهية والوجود. هذا التقسيم الثالث. التقسيم الرابع بسيط، تنقسم العلة إلى قريبة وإلى بعيدة. العلة القريبة هي العلة المباشرة في وجود المعلول مباشرة، هاي شو نسميها؟ علة بعيدة، علة قريبة. أما العلة البعيدة فيعبرون عنها بعلة العلة. علة العلة علة لكنها قريبة لو بعيدة؟ بعيدة. يعني مثلا أليف علة لباء، وباء علة لجيم، فجيم معلول علته القريبة باء، جيم معلول علته القريبة باء. زين علته البعيدة أليف. ليش؟ لأن أليف علة العلة. أليف علة لباء وباء علة لجيم. أمثلها لك مثال عرفي، الغليان. الغليان شنو سببه؟ الحرارة. زين الحرارة شنو سببها؟ النار. الغليان سببه الحرارة، والحرارة سببها النار. فالعلة القريبة للغليان الحرارة، أما العلة البعيدة فهي النار، اللي هي النار علة العلة. يعني علة الغليان، والغليان علة، عفوا، علة للحرارة، والحرارة علة للغليان. فالحرارة علة قريبة والنار علة بعيدة. وتنقسم أيضا إلى قريبة وبعيدة. والقريبة ما لا واسطة بينها وبين معلولها، يعني التي تؤثر في المعلول مباشرة. والبعيدة بخلافها. يعني شنو بخلافها؟ يعني لها واسطة، اللي يسمونها شنو؟ علة العلة. كعلة العلة طبعا إذا أريد يشبهها بالجنس القريب والجنس البعيد. الجنس البعيد هو جنس الجنس، أما الجنس القريب هو الجنس المباشر. مثلا إنسان جنسه القريب حيوان، لكن جنسه البعيد مثلا جسم النامي. الجسم النامي جنس للحيوان الذي هو جنس للإنسان، يعني جنس الجنس. فجنس الجنس جنس بعيد، وجنس النوع جنس قريب. التقسيم الرابع، تنقسم العلة إلى داخلية وخارجية. وهذا المطلب من أهم التقسيمات للعلة كما سيتضح أثناء الشرح. قسم الفلاسفة تبعا لأرسطو، قسموا العلل إلى أربعة أنواع. قسموا العلل إلى أربعة أنواع. العلة الفاعلية والعلة الغائية والعلة المادية والعلة الصورية، أربع أنواع من العلل. وإذا أردنا أن نوضح الفكرة نضرب مثالا عرفيا لهذه العلل الأربع، فنقول الكتابة مثلا لو كان هناك كاتب كتب شيئا، فماذا يوجد عندنا؟ يوجد عندنا كاتب، ويوجد عندنا ورق وقلم وحبر وهذه الأمور الأخرى، ويوجد عندنا سبب من أجله كتب الكاتب هذه الكتابة، ومو كتبة بدون سبب، لابد أكو سبب. وشيء رابع، عندنا هيئة حاصلة من الكتابة. قبل أن نغوص في تفاصيل المثال نرجع نقول العلة الفاعلية يراد منها العلة المؤثرة في وجود المعلول، أي العلة التي توجد المعلول ولولاها لما وجد المعلول، هي التي توجد المعلول، هي الفاعلة للمعلول، لذلك شو نسميها؟ نسميها فاعلية. أما العلة الغائية، العلة الغائية فيراد منها الشيء الذي لأجله وجد المعلوم، ما هو السبب وما هي الغاية التي وجد لها المعلوم، هل نسميها العلة الغائية. أما العلة المادية، فالعلة المادية تقدم عندنا تعريف المادة، المادة والعلة المادية عرفناها سابقا شنو؟ أن المادة هي الجوهر الحامل المن للاستعداد والقوة، وشرحنا المقصود منه هناك فلا نعيد. أما الصورة أو العلة الصورية فهي فعلية الشيء، مو قوة الشيء وإنما فعلية الشيء. إذا اتضحت هذه التعريفات المختصرة نرجع إلى المثال. في مثالنا الكاتب اللي كتب يعتبر علة فاعلية لأنه هو الذي أوجد الكتابة، ولولاه لما وجد، فهو علة فاعلية. أما العلة الغائية فهي السبب والغاية التي من أجلها كتب الكاتب تلك الكتابة. ليش كتب؟ حتى كتب لإفهام الغير، أو كتب ليحفظ المعلومات ما لا تضيع، أو كتب لتمضية الوقت واللهو، هاي كلها شنو؟ علل للكتابة. ما هي علة الكتابة؟ حتى أحفظ المعلومات. ما هي علة الكتابة؟ حتى أوصل الفكرة إلى من؟ إلى الغير. هذه أنه أوصل الفكرة إلى الغير، أو الغاية التي من أجلها كتب الكاتب كتابته، هل شو نسميها؟ علة غائية مشتقة منين؟ من الغاية. يعني ما هي الغاية التي لأجلها كتب الكاتب كتابته؟ نسميها علة غائية. أما مستلزمات الكتابة، الحبر والورق والقلم وحركة الأصابع، هاي كلها مهيئة لوجود الكتابة، كلها شنو؟ وجود للكتابة بالقوة، هذه الأمور حاملة لوجود الكتابة، لذلك ايش نسميها؟ علة مادية. بعد أن تحصل الكتابة وتكون هيئة خاصة، هاي شو تصير؟ هاي علة صورية أو صورة، لأن الصورة هي الوجود الفعلي. إذا اتضح ذلك، إذا اتضح ذلك نقول هذه العلل الأربعة الفاعلية والغائية وشنو بعد عندنا المادية، اثنان منهما علل داخلية واثنان علل خارجية. أما العلة الفاعلية والعلة الغائية فعلتان خارجيتان، أما العلة المادية والصورية فهي شنو؟ علل داخلية. يعبرون عن العلل الداخلية يسمونها علل القوام. لماذا؟ لأن ذات المعلول تتقوم بها بخلاف العلة الخارجية، فإن ذات المعلول لا تتقوم بها. توضيح ذلك، المعلول يتقوم بمن؟ بالجنس والفصل، صح لو لا؟ المعلول يتقوم بالجنس والفصل لأن الجنس والفصل داخل في حقيقة المعلول وفي ذات المعلول، فهي مقومة له أو غير مقومة؟ مقومة. يعني شنو مقومة؟ يعني إذا انتبه الجنس ينتبه المعلول، ما له أي حقيقة بعد. إذا انتبه الفصل ينتبه المعلول. فالجنس والفصل مقومان للمعلول اللي هو النوع. زين، الجنس والفصل من أين يؤخذان؟ قبل قليل قلنا يؤخذان من أين؟ من المادة والصورة. والمادة والصورة يؤخذان من المادة والصورة في الخارج. إذا المادة والصورة مقومان أو غير مقومين؟ إذا كان الجنس والفصل يتوقف على المادة والصورة والجنس والفصل مقومان، فالمادة والصورة مقومان، المادة والصورة مقومان، لذلك العلة المادية مقومة والعلة الصورية مقومة. ليش مقومة؟ لأن المادة والصورة ينتزع منهما الجنس والفصل، والجنس والفصل مقومان للذات أو غير مقومين؟ مقومان للذات. لذلك تسمى علل، شو نسميها؟ علل القوام، علل القوام، يعني يتقوم بها الشيء. وإذا تقوم بها الشيء وكانت داخلة في ذاته فهي داخلية لو خارجية؟ فهي داخلية وليس خارجية، بخلاف العلة التي تفيض الوجود على المعلوم. مثل الكاتب الذي أوجد الكتابة، الكاتب جزء الذات للكتابة أو خارج عن حقيقة الكتابة؟ خارج عن حقيقة الكتابة. نقرأ هذا النص. وتنقسم العلة إلى داخلية وخارجية، والعلة الداخلية إلى داخلية وخارجية. والعلل الداخلية إيش عرفناها؟ قلنا هي المقومة، لذلك قال هو وتسمى أيضا علل القوام. يعني شنو علل القوام؟ يعني مقومة للذات، مقومة للذات، وهي العلة المادية والعلة شنو؟ الصورية، وهي المادة والصورة المقومتان للمعلول. ليش مقومتان للمعلول؟ لأن المادة والصورة مقومتان لمن؟ للماهية. طبعا الماهية تتكون من جنس وفصل، والجنس والفصل ينتزعان من المادة والصورة. والعلل الخارجية، ليش شنو علل الخارجية؟ ف الفاعلية والغائية، وتسمى أيضا علل الوجود، وهي الفاعل والغاية، يعني العلة الفاعلية والعلة الغائية. العلة الفاعلية هي المفيضة للوجود، والعلة الغائية شنو؟ ما لأجله الوجود، يعني لماذا وجد المعلوم؟ وجد لغاية، هذه الغاية شو نسميها؟ علة غائية. وربما سمي الفاعل يعني العلة الفاعلية ما به الوجود يعني المفيض للوجود، والغاية العلة الغائية ما لأجله الوجود. طبعا كملاحظة هنا العلة الغائية يفسرونها بتفسيرين، طبعا هذا أحد التفاسير، ما لأجله الوجود يعني ما هي الغاية من وجود هذا المعلوم؟ الغاية مثلا نقل الفكرة للآخرين، يعبرون عنه بطريقة ثانية يقولون ما إليه الوجود. العلة الغائية إما ما إليه الوجود وإما ما لأجله الوجود. شنو الفرق بيناتهم؟ ما إليه الوجود يعني ما ينتهي إليه المعلول في مسيرته، أو ما يسمى أرقى نقاط التكامل أو الكمال، هذا المعلول يسير نحو الكمال، أرقى درجة للكمال شو نسميها؟ علة غائية، لكن بأي معنى؟ ما إليه الوجود. أما إذا لا سألنا هذا المعلول لأي علة وغاية وجد؟ شنو الفرق؟ هنا ايش راح يصير؟ ما لأجله الوجود، يعني أنا مثلا أقول أسير حتى أرتاض، يعني حتى أروض جسمي، هاي ما لأجله السير أو ما إليه السير؟ هاي ما لأجله السير، أنا ليش أسير؟ لأجل التريض أو الرياض. ومرة أقول أسير حتى شارع الرسول، هاي شنو؟ شارع الرسول مو هو غاية السير، لا وإنما شنو؟
ينتهي
إليه السير. فالعلة الغائية أيها الأخوة خلوا ذهنكم، إما شنو؟ ما لأجله الوجود وإما ما إليه ينتهي الوجود. هذا تمام الكلام بالنسبة للعلة الداخلية والخارجية. طبعا وهنا في العلة الغائية مطلب دقيق وشريف وقع بين الفلسفة المادية والفلسفة الإلهية الميتافيزيقية. أصل الخلاف الحقيقي بين فلسفة الوجود والإلحاد والفلسفة الإلهية هي هاي النقطة، أن الموجودات في الكون هل وجدت لغاية أو لم توجد لغاية؟ الفلسفة الإلهية شنو أثبتت؟ أثبتت أنها لغاية، ولكن غاية هم بنوعها، ما لأجله الوجود يعني كل موجود ففيه غاية من ووجوده، وكل موجود له نهاية، هذه النهاية هي شنو؟ إن إلى ربك المنتهى. هيا فلسفة تؤمن بذلك؟ فلسفة الإلهية. أما الفلسفة المادية فتقول لا، كثير من الأمور وجدت نسميها بالصدفة العمياء، الطبيعة وجدتها، أو يسمونها فلسفة الارتقاء والنشوء، هاي النظرية اللي جاء بها من؟ تشارلز داروين، الذي قال بالارتقاء والنشوء، يقول قد يرتقي الموجود صدفة أو لحسب ظروف خارجية، لا لعلة ولا لهدف ولا ينتهي إلى شيء. فهذا المطلب من المطالب الدقيقة، ولذلك بحث تفصيلا، المفروض بكل واحد أن يرجع إلى هذا المطلب، لأن أكو إشكالات عندهم عويصة ضد فلسفة، ضد الفلسفة الإلهية، الفلسفة الميتافيزيقية، وقد أجابت عنها فلسفتنا بأجوبة حكيمة ودقيقة. وهذا المطلب طبعا مطلب مهم جدا، هو الفاصل بين الإيمان والإلحاد، يعني الذي يقول بالعلة الغائية فهذا إيمان، والذي يقول بعدم وجود علة غائية فهذا إلحاد، فلذلك ينبغي التدقيق فيه. طبعا التقسيم الأخير لا يسع له الوقت، نتركه للدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الإخوان
لا أحد يطلع أقول هذه بسيطة فتلجوا أسمعك.